قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرة. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال: قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرقب، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. وقال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما قال: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وقال ابن أبي جئب: حدثني إياس بن سلمة بن الأكواع عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحب أن يتزايدا أو يتتاركا فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله: وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرة. هذه الترجمة يشير بها الإمام البخاري رحمه الله لأن نكاح المتعة كان سائغا ولكنه نسخ ونهي عنه أخيرا وصار حراما إلى يوم القيامة، وإنما أحل في وقت من الأوقات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حرم في آخر الأمر وبقي حراما إلى يوم القيامة. البخاري رحمه الله عقد الترجمة وهي قوله: باب النهي عن نكاح المتعة أخيرا، مشيرا إلى حصول النهي وحصول الانتهاء من هذا الذي أبيح، وأن نكاح المتعة كان حلالا ولكنه حرم بعد ذلك إلى يوم القيامة. وقد أورد البخاري رحمه الله بعض الأحاديث التي فيها النهي عن نكاح المتعة، وأن ذلك حصل يوم خيبر، أنه أحل ثم نسخ ثم أيضا أحل بعد ذلك وجاء نسخه وتحريمه أبدا، وذلك في عام الفتح فتح مكة. أنه جاء في بعض الأحاديث أنه حرام إلى يوم القيامة، معنى هذا أنه نسخ وأن الحكم فيه التحريم المؤبد بعد أن كان أبيح. المراد بنكاح المتعة الذي حوله الكلام هو الزواج المؤقت الذي يتفق فيه بين الطرفين ويتم فيه العقد على مدة معلومة، يعني إما شهر وإما شهرين وإما سنة أو سنتين، أن يكون يضرب له أجل. والأصل في النكاح أن يكون على الشهرين، لا يضرب له أجل، إنما يتم العقد على أن فلانا تزوج فلانا ويكون الأمر على هذا مستمرا ولا يفرق ذلك أو لا يصل في ذلك إلا الوفاة أو الطلاق أو الخلع الذي يكون بين الطرفين. أما أن يكون اتفاق على مدة معينة عند العقد فهذا هو نكاح المتعة الذي حرمه الله عز وجل، وجاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإمام البخاري رحمه الله ذكر أول ما ذكر الحديث النهي عن نكاح المتعة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأن النهي عن المتعة رواه علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني أن هذا الذي تزعم الشيعة الرافضة بأنه مباح وأنه مستمر قد جاء تحريمه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والنهي عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام برواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي تزعم الرافضة أنه من أئمتهم، وهو في الحقيقة إمام أهل السنة والجماعة، والأربعة الخلفاء الراشدون هم أئمتهم، وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم قدوتهم وأسوتهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. الإمام البخاري رحمه الله ذكر الحديث في رواية عن أهل البيت، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو ممن روى هذا الحكم وهذا الحديث، هذه الأحاديث التي فيها تحريم المتعة وأنها حرمت وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، بل إنه أورد في آخر الأحاديث ما نقل عن علي وما نقله عن علي بأنه منسوخ، يعني أن نكاح المتعة أنه نسخ، وأنه وهذا هو الذي يشير إليه البخاري بقوله آخرة، يعني معناه أنه كان مباحا ولكنه حرم آخرا ونهي عنه آخرا، فصار النهي ناسخا للإباحة، كان النهي والتحريم ناسخا للإباحة وكان حراما بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة، بتحريم الله عز وجل لها إلى يوم القيامة، وأن النكاح لا يكون على أجل ولا يكون على مدة معلومة، وإنما يكون مطلقا وعلى التأبيد دون أن يقيد الوقت، إذا قيد الوقت فهو نكاح المتعة الذي هو حرام والذي لا يصح ولا يجوز ولا يصح العقد، يعني على هذا الشرط الذي هو التوقيت والتأجيل وضرب الأجل الذي ينتهي إليه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال عن إباحة ذلك وأن الحكم مستمر، وجاء عنه ما يدل على النفس على الرجوع عن قوله هذا، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ذهبوا إلى التحريم، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ما يدل على الإباحة، وكما أورده البخاري عنه في بعض هذه الروايات قال له مولى أن هذا في حال الضرورة في حال الشدة، فقال نعم، يعني معناه أنه يصار إليها بالاضطرار، لكن الأحاديث أو تصحيح الأحاديث كان نسخها مطلقة، ليس هناك تقييد في إباحتها، بل الحكم أو الشرع جاء بنسخها وتحريمها وأنها حرام إلى يوم القيامة، فلا تحل أبدا ولا يسوغ لأحد أن يحرم عليها، وإذا عقد عقد على ذلك فإنه لاغ وباطل لأنه وقع في غير محله.
قال باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك في حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتا قال هي خير منك. رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها.
هذا يقدم هذا المرأة بنفسها على الرجل الصالح. يعني ابن البخاري رحمه الله لما أورد إنه مضى المرأة بنفسها وأن يعني وأورد فيه الحديث الذي فيه هبت عدد من النساء والذي الحديث التي أو أشار إلى بعض الحديث التي فيها هبت بعض النساء أنفسهن من الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر خلاف العلماء من جمهور العلماء على أن هذا من هو من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام قوله قال تخلف من دون المؤمنين قال هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. البخاري رحمه الله أورد هذه الترجمة ليبين أن هناك شيء يصير وأنه لا يعتبر من الخصائص كما حصل بالنسبة للهبة وما يفهم من الآية من التقييد في قوله قال تخلف من دون المؤمنين وأن المرأة تعرض نفسها على الرجل الصالح فإذا رغبها فإنه يتزوجها بالشروط المعتبرة من شهود وولي وصداق وما إلى ذلك. وإنما كونها تحرص على أن تكون عند رجل صالح وتعرض نفسها عليه ثم إذا وافق ورغب صار ذلك أو تم ذلك طبقا بما هو مطلوب شرعا من كيفية الزواج المبني على ولي وشهود وعلى صداق فهذا شيء غير الهبة وغير كونها تهوى نفسها والذي قيل الذي قال جمهورنا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به فلا محظور فيه ولا مانع منه. والمرأة تحرص على أن تكون في حسنة رجل طيب وتعرف نفسها أن يتزوجها فيتزوجها بالطرق المعروفة المشروعة التي اعتبر شرعا لا أنها عن طريق هبة وأنه يكون ذلك ممكن أن يكون ذلك بدون الشروط المعروفة كما حصل ذلك أو كما أن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة تهب نفسها فيقبلها يعني يكون زوجا لها بهذه الجزء هذا لا يكون لأحد من الناس على قول جمهور العلماء ولكن الذي يكون هذا الذي ترجم له البخاري في قوله باب عرض المرأة نفسها على رجل صالح عرض المرأة نفسها على رجل صالح هذا هو الذي يكون ويمكن أن يقع في حق غير الرسول صلى الله عليه وسلم وليس هذا من قبيل الهبة إنما هو من قبيل الرغبة في الزواج مع عرض أن تكون في عصمته فلا إذا وافق يتزوجها بشهود وولي وصداق شهود وولي وصداق هذا هو الذي أشار إليه البخاري هنا وأورد حديث أنس بن مالك وأنه كانت عنده ابنة له فذكر أن امرأة جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له قاتلت لحاجه يا رسول الله قالت تلك ازلت لانس بن مالك واتاه انا تستحي من كونها تعرض نفسها وتطلب منه ان يتزوجها قال هي خير منك لرغبه رسول الله عليه الصلاه والسلام والرغبه بالرسول صلى الله عليه وسلم وان تكون في عصمته وان تكون من امهات المؤمنين هذا شرف لمن ظهر به عرف عليه فهذا يحرص عليه ويسعى في الوصول اليه لان السعي في ذلك انه هو سعي في حصول شرف في حصول فضل وانها تكون في عصمه سيد الرسل خير الخلق عليه الصلاه والسلام وان تكون من امهات المؤمنين كيف لا يسعى في هذا وكيف لا يرغب في هذا بل ان المراه التي ترغب في ذلك انما ارادت الخير ارادت خيرا لنفسها وأرادت الشرف لنفسها وأرادت السعادة لنفسها وأن تكون من أمهات المؤمنين ومن يحصل له ذلك الذي يحصل له ذلك ذكر في الخير العظيم ذكر بالأمر الذي يحرص عليه ويفرح به ويحرم في الحصول إليه ولهذا أنكر عليها وقال هي خير منك غير رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هذا لا يعني لا ينتقد بل ان هذا شيء مرغوب فيه. والبخاري رحمه الله اشار او استنبط من هذا ان العرض على الرجل الصالح ان هذا فائق وانه لا باس به، لكنه ليس من قبيل الهبه التي هي من خصائص الرسول عليه الصلاه والسلام في قوله يوم ادم وهذا كاملين فإن هذا العرض غير الهبة. وإذا في البخاري رحمه الله استنتج من هذا أن العرض سائر ولكنه لا يكون عن طريق الهبة، بل إذا حصل المدة الموافقة عليه تجري عليه الأمور المعتبرة شرعا من عقد ودواء وولي وشاهدين
قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال إن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فانتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصف. قال سهل وما له رداء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا قال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له ما جاء معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أملكناكها بما معك من القرآن.
فقال رحمه الله حديث سهل بن سعد المساعدي رضي الله عنه الذي أرده البخاري مرارا في المنظمة من كتاب النكاح، هو أن وأرده هنا في أن فيه سكون العرض، عرض يعني عرض المرأة نفسها على رجل صالح، هذه المرأة عرضت نفسها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا فالعرض سائغ وجائز، ولكنه يتم الزواج في الطرق المعتبرة شرعا. وأن هذا ليس من الهبة التي قال الجمهور من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون أن هذا سائغ الذي هو العرض ويتم بعد ذلك بعد الموافقة بالعقد والشهود والولي والصداق، لا يتم بطلاع ذلك. وإذا فهو شاهد لما ترجمه البخاري، شاهد لما ترجمه البخاري من حصول العرض، من حصول العرض وليس الهبة، والعرض وليس الهبة، وأنها تعرض نفسها الرغبة فيها فيعمل الأمور المطلوبة شرعا. فهو شاهد لما ترجم له الحديث مرة مرارا وتكرارا في كتاب النكاح.
هذه القصة هل هذا خاص بهذا الرجل؟
أما الحديث كما عرفنا فيما مضى أفاد أن الرجل كان ليس عنده شيء وأنه مقيل، وأنه لا يملك إلا إزارة، فهي ليس عليه رداء، إزارة بدون رداء، إزارة على نفسه الأسفل وليس على كتفيه رداء، فهو ليس له رداء، لأنه هو إزارة فقط. فبحث فلم يجد شيء، ثم ولو خاتم من حليب ما وجد شيء، ثم بعد ذلك عرض إزاره وأنه فيها نصفه، فقال ما تصنع به؟ إزارة لا يغني فيها ولا يفيد فيها، يعني يملك نفسه ولا يقبل القسمة، فهو إن لبسه ما كان عليه من شيء، إن لبسته ما كان عليه من شيء، وإذا فهو شيء لا يقبل القسمة ولا يمكن تملكه وتستقل به. فانتهى الأمر إلى أنه لم يجد له خاتم من حديد. ثم جلس قال هل تجد ما معك من القرآن؟ فقال انه يجد سورة انه يحفظ سورة كذا وكذا، سورة القرآن يعددها، قال تحفظهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. فملكها يعني وزوجه إياها ليس يعني من أجل حرمة كونه حافظا للقرآن، وإنما من أجل معلمها وتعليمه إياها منفعة وصلت إليها، منفعة وصلت إليها، كونه يعني يقوم بعمل أن يفيدها فيه في تعليم، أو يكون بما حصل لموسى استئجار وصفة زواجه من الرجل الصالح في مريم، قال لا تجرم ثمانية حجج فأجرم من عندك، فكون يكون الزواج على أجرة أو على عمل أو على تعليم، لأن القرآن ما يساعد وليس خاصا لهذا الرجل، إنه إذا لم يوجد قضاء مالي فإنه يمكن أن يكون التزويج لعمل يقوم به للمرأة، والعمل الذي يقوم به المرأة هو منفعة لها، سواء كان تعليما أو يبنيها شيء أو يعمل أي عمل من الأعمال تعود منفعته لها وفائدته لها، فإنه ليس خاصا بهذا الرجل، لأن فيه إشارة إلى أن المعتر يمكن أن يتزوج مثل هذا العمل الذي يقوم به بدنه، حيث لا يكون عنده مالا يبذله لها ويكون من خلاله. وحديث علي في حق النهي، وحديث ابن عباس فيه حقول الزواج يعني وقفيه، وبعد ذلك ختم هذا بما جاء عن علي بانه مرتوح الذي هو اباحه يعني يكون اباح لهم ان يستمتعوا بالنكاح ثلاثا، وهذا الى نوعان الفقه.
قال باب عرض الانسان ابنته او اخته على اهل الخير. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تايمت حفصه بنت عمر من حنيف بن حذافه السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة، وقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأبشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها.
أرجو بحال رحمه الله عرض الرجل ابنته وأمه على أهل الخير، يعني بعدما ذكر السبب السابق وهي عرض المرأة نفسها على رجل صالح، لأن المرأة يمكن أن تقوم بهذه المهمة وأن تعرض نفسها على من يحب أن تكون في عصمته، أود بعد ذلك كون الولي يقوم بالعرض على أهل الخير، وأنه يأتي إلى مجرى فيه الخير ويرى فيه الصلاح فيعرض ابنته او اخته عليه، واذا فالعرض يمكن ان يكون من المراه صاحبه حاجه تعرض نفسها على الرجل الصالح، ويمكن ان يكون ايضا من الولي بان يعرض موليته التي هو وليها، سواء كانت بنتا او اختا او غير ذلك، ان يكون وليا لها كان في عهد ثم الى ذلك يعرض اذا كان وليا لها يعرضها على الرجل الصالح. فعرض البخاري رحمه الله لهذه الترجمه حديثين احدهما فيه عرض الجن والثاني عرض الاخرى. الاول فيه عرض الجن والثاني عرض الاخرى. الحديث الاول حديث عمر رضي الله عنه انه لما تعينت حفصه ونبض زوجها ونبض خلافه الثانية رضي الله عنه كان من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه كان ذلك بعد بدر. فقال جاء الى عثمان بن عفان وقال هل لك في زوج من حفصه؟ فقال تامر رضي الله عنه أعطاه جواب إنه مفسر. ثم بعد ذلك لقيه قال قد يالي ألا أتزوج قد يالي ألا أتزوج. هو أولا وعده بأن ينظر بأمره أن يفسر بأمره. ثم بعد ذلك لقيه وقال إنه قد يالي ألا أتزوج. فذهب إلى أبي بكر وعرض عليه فسكت أبو بكر ولم يرد عليه جوابه. فوجد في نفسه عليه أكثر من وجودته على عثمان لأن عثمان أولا يعني أمله وقال أنه ينظر ثم بعد ذلك أخبر بأنه بدا له ولا يتزوج. وأما أبو بكر فما رد عليه جوابه فتزوج رسول الله بعد ذلك حقه. فجاء وقال لعلك وجدت علي لما نظرت لحصة ولم أرد عليك جوابا. فقال نعم. قال إنه ما منعني من ذلك إلا كوني سنة سملتوها وما كنت لأبكي سر رسول الله عليه وسلم وما لو تركها ستزوجه لو لم يعني يقضي عليها رسول الله عليه وسلم ستزوجه. وفي اختلاف عن الشيء الذي قد يكون حصل في نفسه بسببه شيء. الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من عرض البنت على اهل الخير لانه عرضها اولا على عثمان ثم عرضها على ابي بكر. وفيه عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح وعلى اهل الخير بفعل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم ايضا فيه يعني حصول الزواج او يعني وجود الفارق في السن او الزواج مع وجود الفارق في السن لان ابا بكر وعثمان رضي الله عنهما وارضاهما كبيرين بينهما وبين حفصه بمده بينهما وبين لان يعني عمر رضي الله عنه هو يعني قريب يعني من ابي بكر في السن لان ابي بكر رضي الله عنه توفي وعمره 63 وعمر رضي الله عنه توفي وعمره 63 والفرق بينهما 10 سنوات في الوفاه. الفرق بينهما 10 سنوات في الوفاه يعني في السن يعني في السن يعني ليس بينهما من ناحية الولادة إلا يعني فترة وجيزة وذلك الفرق بينهما 10 سنوات. وأبو بكر في روسيا كانت 13 وهذه كانت 23. عرض عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنته على أبي بكر هو قريب منه في الولادة وعرض عليه ابنته فدل هذا على الزواج من ذلك وعلى ان ذلك سائر وان المهم او الذي يحرص عليه ويصاحبه الصلاه والاستقامه وكون الانسان من الخير هذا هو الذي قصده عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم ايضا فيه عدم افشاء السر ان ابا بكر رضي الله عنه وارضاه ما تكلم بشيء ما قال انني لا اريد فقد يتركها رسول الله عليه الصلاه والسلام فيريد وما قال له ان الرسول قال كذا فيكون قد افشى السر وراى ان السكوت تصرف بسيط أولى، لأنه لو ردها قبل ذلك، لو ردها قد يكون هناك حاجة إلى الرجوع إليها، لكن أن التصرف أولى. ثم أيضا فيه الاعتذار، اعتذار الأخ لأخيه، صاحب لصاحبه، مما قد يكون حصل منه، مما قد يقع في نفسه منه شيء، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه اعتذر إلى عمر في سكوته، وأنه قد يكون وجد في نفسه عليه شيء لكونه لم يستجب لهذا العرض أو حصل هذه الرغبة، فبين له أكد في ذلك بهذا الاعتذار الذي اعتذره. ولكن هذا بعد ما انكشف السر وانتهى، وذلك لزواج الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله تعالى عنها وأرضاه. الآخر أن الحديث يدل على ما ترجمه البخاري، حيث أن فيه عرض الجن على غيره.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح قرة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أم سلمة؟ لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة.
أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي هو قصة حبيبة وعرضها أختها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت في آخر الأمر لما قال إنها لا تحلني، قالت إنها محجة بنت أم سلمة وبنت أبي سلمة، قال إنها ولد قريبة في حجره وفي قريبة حجره لا تحلني، إنها بنت أخي من الرضاع، وقال لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. الحديث ترى هنا مختصر، وما ذكر عن محل الشاهد، لأن محل الشاهد هو العرض، أن قوله لا تعرضن علي أخواتكن وقوله هل لك في أختي، هذا هو الذي هو العرض. ولكنه أورد هذا الحديث من هذا الطريق الذي ذكره مختصرا، ولكن محل الشاهد في رواية أخرى التي أوردها في مواضع، وإذا ففي عرض الأخت، فهو شاهد أيضا لعرض الأخت، لأنه قال عرض رجل بنته وأخته، فهذا هو الأول في عرض البنت والثاني في عرض الأخت. ومعنى هذا أن الذي يكون وليا على امرأة وهو ولي زواجها ينظر الأصلح لها، فله أن يعرضها على أهل الخير سواء كانت بنتا أو أختا أو ابنة عم أو ابنة أخ أو إلى ذلك من الأمر، حيث يكون وليا. ولكنه أورد الحديث، أورد ذكر الأخت والبنت، لأن الحديثين الذين أوردهما هما يتعلقان بالبنت والأخت، هما يتعلقان بالبنت والأخت بالحكم واحد، يعني ما لم يذكر يقاس عليه ما ذكر، يقاس عليه ما لم يذكر، يعني يقاس على عرض البنت ما جاء في الحديثين من عرض البنت والأخت، عرض ابنة الأخي وابنة العم، وهكذا ما يكون وليا لها.
قال باب قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكلنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، الآية، إلى قوله غفور حليم. أكلنتم أضمرتم في أنفسكم، وكل شيء كنته أو أضمرته فهو مسنون. وقال لي خلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج. عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج. ولوجدت أنه تيسر لامرأة صالحة. وقال القاسم يقول إنتي علي سليمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد لله نافقة. وتقول يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة. وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها. وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. وقال الحسن لا تواعدوهن سرا الزنا. ويذكر عن ابن عباس الكتاب أجله تنقضي العدة. قال باب قول الله جل وعز ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله. الآية إلى قوله غفور حليم. أكننتم أضمرتم في أنفسكم وكل شيء كنته أو أضمرته فهو مكنون. وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول إني أريد التزويج ولوجدت.
هذه ترجمة تتعلق بتعريف الخطبة. تعريف الخطبة يعني خطبة المخر وهي في عدتها يعني في عدة الوفاة. هنا آية مجاهد متعلقة بعدة الوفاة. فإذا توفي زوج المرأة فالتصريح بالخطبة لا يجوز في زمن العدة. وأما التلويح والتعريض كون يأتي بكلام يعني يشعرها بأن له رغبة لكن دون أن يفاتحها بالخطبة لأن يقول أني إذا لم يتزوجتي وأنا راغب في زواج بنتي. وإنما يكون عندها علم بأن هناك نيل إليها حتى تكون على علم. فلا إلى خارج من العدة قد يكون في بالها أو يكون في بالها أن هذا ممن يرغب فيها وأنه ينتظر أن يتقدم بخطبتها فلا حدث. فالتعريض في زمن العدة سائغ وجائز والتصريح لا يجوز. التصريح لا يجوز لأن التعريض فيه إشعار بالرغبة. و إذا فرغت من العدة يكون على بالها أن هذا ممن يرغب فيها فتنتظره. فلو جاءها أحد قبله وهو أفضل عندها فإنها تنتظر مجيئه لأن هذا التعريض الذي قاله لها في زمن عدتها يفهم منه رغبة فيها. لكن التصريح هو الذي لا يجوز. التصريح هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. والتعريض الذي هو عدم تصريح والإشارة والتلويح التي يفهم منها أنه راغب ولكنه لم يتقدم للخطبة صراحة فهذا سائغ. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وأورد فيها آثار. أورد أثرا مسندا عن عباس قال فيه وقال لنا طلق أخذ منان هذا من شيوخ البخاري ولكنه أتى بهذه الصيغة التي قال لنا وهي تفيد السماع وتفيد الاتصال. ولكن كما عرفنا قريبا كما عرفنا أيضا قبل ذلك أن بعض العلماء قال إن هذا يستعمله البخاري فيما إذا كان مأخوذا بالملاكة. وقال الحافظ بن حجر الذي عرف بالاستقراء من سنة البخاري أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين. جاءهما أحدهما أن يكون موقوفا لهذا الذي أسنده بهذه الصيغة موقوفا أو أن يكون فيه قصور ما عن شرطه وتعمل هذه الصيغة في حالتين، إحداهما أن يكون ما أسنده موقوفا، والثاني أن يكون هذا الذي أسنده بهذه الطريقة فيه قصور ما أنكرته. وهذا ما هو القسم الأول وهو أنه موقوف، مثله ما مر بنا قريبا في الذي أسنده لأحمد بن حنبل حرم من النصر سبع ومن الصهر المصاعرة سبع، وهو أيضا عن ابن عباس. فهذا كان ذاك موقوف وهذا موقوف. وقول الحافظ بن حجر أن هذا أنه عرف بالاستقراء من سنة البخاري أنه يستعمل هذه إذا كان موقوفا أو كان في قصور عن شرطه، هذا الأثر. والذي قبله مر قليلا هو من قبيل ما كان موقوفا على الصحابي، وهو في الأثرين هذا والذي قبله قريبا كل منهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. فذكر تفسيره في هذا التعريف
قال يقول اني اريد التزويج ولو وجدت انه تيسر لامرأة صالحة.
يقول اني اريد التزويج، انا اريد ان اتزوج، هذا تعريف ما خطأ، ما كان اريد ان اتزوج، انا اريد التزويج ولو وجدت ان يكون حصل لامرأة صالحة، وجدت ان يكون حصل لامرأة صالحة، هذا هو تعريف، لانه ما قال اريد ان اتزوج وإنما يعني أتقنها بأنه راغب في الزواج، لكنه ما صرح في الخطبة، وفي الخطبة لا يجوز في الحجة ولا في التعليق، أباح الله عز وجل. وابن عباس يعني ذكر أنزلة من التعريف يعني أريد التزويج ولو وجدت أن يتيسر لامرأة صالحة.
وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب، وإن
يقول القاسم إنك
علي
كريمة يعني معنى إنها منزلة في عنده، هذا تعريف، وإني فيك راغب، قالوا هذا يعني تعريف، يعني هم يفتح الخطة، ما قال إني أريد راغب في زواج مني لأنني فيك راغب، قالوا هذا من قبيل التعريف وليس من قبيل التحريف، لكن من هذا اللفظ قليل من التحريف، لكن ما فيه ليس مثل الذي قبل عبد الكريم او انت علي كريم او انه يريد التزويج وارجو ان ارسلت لامرأة صالحة، لكن انني فيك راغب، هذه عبارة قليلة من التصريح، قليلة من التصريح، لكن ليس فيها ذكر النكاح، ليس فيها ذكر النكاح.
يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب، وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا.
إن الله سائق إليك خيرا، يعني نحن نسوق إليك رجلا ترتضينه، وما ذكر الخطبة أنه يريد أن يتزوجها، ولكن كلمة معرضة الله تعالى أباحها، والفائدة منها يعني حتى تفهم منها من له رغبة فيها، حتى تكون على بينة الأمر بعد فراغها من العدة.
وقال عطاء يعرض ولا يبوح.
وقال عطاء يعرض ولا يبوح، يعرض في الخطبة ولا يبوح بها يعني يفرق.
يقول إن لي حاجة وأبكري وألم بحمد لله نافقة.
هذا تفسير يعرض، هل يعرض ولا يبوح؟ ماذا يقول؟ يقول
إن لي حاجة،
إن لي حاجة، إن لي حاجة وأبكري، لي حاجة وأبكري وأنت بحمد الله نافقة، لأن أنت مرغوب فيك، لست كاسدة، لست من يغاب عنك، وإنما أنت نافقة، النافقة يعني هو الذي رائي، مثل ما يقول أنفوعة النافقة يعني رائجة، يعني معناه أنها كل يطلبها، ليست من السلع الجاسدة التي تبقى عند صاحبها لا يتقدم أحد لشرائها، والنفاق هو الرواد، قد مر جاء في الحديث الصحيح ثلاثة الذين لا يكلمهم الله المسلم والمنام والمنفق بلعته بالحلف الكاذبة. المنسق عن المروج المرخب يأتسر سلعته بأن فهو لا يواعدها يعني ويتفق معها جرا، وإنما يكتفي بالشعرية. فالمخروج لهذا أنه أنه يعني لا يتفق معها على أنه يتزوجها بعد ويكون ذلك سرا وخفى. فتفسيره بالجنة هنا ثم هذا ليس للمستقيم، هذا قول مرجوح.
قال ويذكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب أجله تنقبل عدة.
هذا المجال في التصريح وترك التلويح، لأنه هناك ليس هناك حد عما ذاك، فهي محدودة في يعني الأمور تتعلق بالزواج الأول من ارتباطها بالزوج الأول في إحدادها وعدتها، وأن هذه فترة ارتباط بينها وبين زوجها الأول، فعلى من حقه عليها أن تقوم بهذه المهمة. هذا مما جاء في الشريعة وهي الإحداث والمكس، هذه المدة التي أربعة أشهر وعشر، ولا يواعدها حتى ينقضي الكتاب أجله، يعني تنتهي العدة، وعندما تنتهي العدة ينتهي وقت التعريض والتلويح أو في مجال التصريح، لأن العقد جاء محله وجاء وقته
قال باب النظر إلى المرأة قبل التزويج.
Thank you.